بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل في مبطلات الصلاة. تبطل الصلاة فرضها ونفلها، لا صوم واعتكاف بنية قطعها وتعليقه بحصول شيء ولو محالا عاديا وتردد فيه أي قطع، ولو مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالإيمان وغيره، وبفعل كثير يقينا من غير جنس أفعالها إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعذر حال كونه ولاء عرفا، في غير شدة الخوف ونفل السفر بخلاف القليل كخطوتين وإن اتسعتا حيث لا وثبة، والضربتين نعم لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلت صلاته، والكثير المتفرق بحيث يعد كل منقطعا عما قبله، وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة، وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة ضعيف كما في المجموع. بعد أن تعلمنا الصلاة عرفنا أن للصلاة شروطا، وأن فيها أركانا وأبعاضا وهيئات. أما بالنسبة لشروط الصلاة كستر العورة والوقوف على مكان طاهر وبجسد طاهر وثوب طاهر، هذه الأشياء التي مع دخول الوقت وجدنا أن هذه شروط للصلاة، فلو فقدنا شرطا من شروط الصلاة في الصلاة فإنها تبطل. مثلا فقدنا الطهارة، فقدنا مثلا الطهارة في البدن أو في الثوب أو في المكان، أو فقدنا الوضوء في الصلاة، عند ذلك تبطل. هذا بالنسبة يعني يشترط لشرط الصلاة أو لشروط الصلاة جميعا أن تستمر إلى نهاية الصلاة. أما بالنسبة لما في الصلاة فأركان وأبعاد وهيئة. قلنا في الهيئات كرفع اليدين والافتراش والتورك لا شيء فيها إن تركها، وقلنا في الأبعاد في الدروس الماضية أنه كالقنوت والتشهد أو مثلا الشك في عدد ركعات الصلاة إلى غير ذلك، ماذا فيها؟ فيها سجود سهو. بقي عندنا الأركان، لو ترك ركنا من الأركان في صلاته ولم يأتي به بطلت صلاته. بدأ الشيخ بقوله: تبطل الصلاة فرضها ونفلها، لا صوم واعتكاف بنية قطعها. مثلا يقول قائل وهو يصلي، مثلا امرأة في البيت: إن جاء ولدي من المدرسة فسأقطع الصلاة وأفتح له الباب، ماذا نقول لها؟ صلاتك باطلة من الآن. إن رن الهاتف سأرد عليه، أيضا صلاتك باطلة من الآن. طيب ما الطريقة في ذلك؟ هل يمكن أن نفعل شيء؟ هذا مما نحتاجه كثيرا في حياتنا، هل يمكن أن نفعل شيئا من هذه الأمور لا تبطل صلاتنا فيها؟ نعم، نقول للمرأة التي تخاف على ولدها: إن أدركها وقت الصلاة وتخاف أن يأتي ولدها من المدرسة وهو صغير لا يعقل، تصلي عند الباب، فإذا جاء عند ذلك حركت بحركة بسيطة ففتحت الباب ودخل ولدها وهي في الصلاة، فهذا مما لا يضر. أو كان الهاتف إلى جانبها مثلا وكان الأمر ضروريا، فنستطيع مثلا أن نأخذ سماعة الهاتف وأن نرفع بصوتنا في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. مثلا عند ذلك علم المضطر لهذا الكلام جدلا هذا بأننا في الصلاة، فإذا انتهينا من الصلاة أتممنا. في هذه الحالة لا تنقطع الصلاة ولا تبطل. أما إذا فكر الإنسان تبطل الصلاة فرضها ونفلها، لا صوم واعتكاف بنية قطعها، إن جاء ولدي أقطع الصلاة، من الآن صلاتك باطلة. وأيضا قال لا صوم، لو قال الإنسان أريد أن أقطع صومي، لو طول النهار يقول أريد أن أقطع صومي وما قطع صومه، عند ذلك هل ينقطع صومه؟ ينقطع صومه بمبطل من مبطلات الصيام، لأن الصيام عدمي لا فعل فيه. فإذا تناول طعاما أو شرابا الآن لا بالنية بل بالفعل ينقطع الصوم، بالنية لا ينقطع. وكذلك الاعتكاف، إنسان معتكف في المسجد يريد في لحظة من اللحظات أن يقول أريد أن أقطع اعتكافي وبعد ذلك أخرج من المسجد إلى دار أهلي مثلا، فماذا نقول له في هذه الحالة؟ لا ينقطع الاعتكاف إلا عند خروجك من باب المسجد بالفعل. قال وتعليقه بحصول شيء، كما قلنا إن حدث شيء، هذه الأشياء قسمها العلماء إلى عدة أشياء. قال ولو محالا عاديا، المحال العادي هل يستطيع الإنسان أن يصعد إلى السماء؟ محال، لكن بقدرة الله كل ذلك كائن، لكن الإنسان على ما خلقه الله عز وجل فلا يستطيع أن يصعد إلى السماء. لذلك بدون مستحيل مثلا أنني إذا قطعت بالسكين لا تنقطع، أو في النار لا تحرق إلى غير ذلك، هذه من المستحيلات العادية. حتى ولو علق، يعني إذا قال مثلا أبطل صلاتي إذا صعدت إلى السماء، هذا اللفظ بالنسبة إليه نية القطع بها حاصلة عنده ولو كان الكلام عاديا، هذا محال عادي. عندنا يقابل المحال العادي يقابله أيضا العقلي، وهو الجمع ما بين الضدين. هل يمكن للشيء أن يكون متحركا وساكنا في آن واحد؟ هذا مستحيل. هل يمكن للشيء أن يكون حيا وميتا بشيء واحد؟ ما دام أنه بالنسبة للأمر العقلي لا تبطل الصلاة به، لأنه لا يمكن مطلقا، لا يمكن أن نجمع ما بين الحياة والموت في شخص واحد، في لحظة واحدة، في وقت واحد، في مكان واحد، هذا مستحيل. كذلك نجمع ما بين الحركة والسكون، هذا يسمى محال بالعقل. كذلك هنالك بعض الأشياء قد تكون مستحيلة لذاتها، نعم، مثلا كأن يكون الشيء أبيضا وأسود في وقت واحد، نعم. في بعض الأشياء بالعادة لا يعني الإنسان يمتنع، واحد كبير في السن، عاجز، زمن أصابه فالج، فوالله أقطع صلاتي إن مشى فلان، عادة لا يمشي أمثال هؤلاء أبدا، نعم. أو إذا طار فلان كذلك لا يطير فلان، نعم. كذلك أما الممتنع بالنسبة للعقل، فالله عز وجل حكم على بعض الناس بأنهم لا يؤمنوا، كقول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، فهل من الممكن أن نعلق هذا الأمر بإيمان أبي لهب؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى نفى الإيمان عنه أصلا. قال بنية قطعها وتعليقه بحصول شيء ولو محالا عاديا. قال وتردد فيه، معنى التردد أقطع لا أقطع، أقطع لا أقطع، هذا بيسموه تردد. هذا التردد في القطع حكمه كحكم القطع تمام. ولا مؤاخذة بوسواس قهري، بعض الناس يأتي إليهم وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بشيء من الوسواس، فهل نؤاخذهم بذلك؟ وإلا ما صحت صلاتهم طيلة حياتهم، لأنه لا يفعل شيئا إلا ويدخل الوسواس إليه. ولا مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالإيمان وغيره. قال وبفعل كثير، الآن إذن أول عملية من الأشياء التي تبطل الصلاة ما هي؟ نية قطعها، نية قطعها. المسألة الثانية الفعل الكثير. الفعل الكثير هنالك أعضاء ينسب إليها فعل وهنالك أعضاء لا ينسب إليها فعل. كيف يكون هذا؟ نحن عندنا يد، اليد إن تحركت يمينا شمالا فوق تحت يسمى هذه حركة، لكن في اليد يوجد أصابع، اليد ثابتة والأصابع تتحرك. حركة الأصابع هل تعد عندنا حركة؟ أصلها ثابت، هذه مما لم يكلفنا الشارع بها، هي تسمى حركة لكن بالصلاة لا تسمى حركة. فمثلا قد يدير الإنسان سبحة في يده أو يحرك أصابعه أو أصابه حكة مثلا فرفع يده وبدأ يحك بأي شيء بأصبعه، هل تعتبر هذه؟ أما إذا فعل هكذا رفع يده ونزلها، رفع كل رفع بحركة وكل نزول بحركة، وبعد ذلك تكون الصلاة باطلة. وكثير من الناس اليوم لا يبالي، خاصة اليوم في مسألة يعني رن الموبايلات مثلا في الصلاة، فأحيانا يبحث وبيفتح الجعبة تبع الموبايل وبيطالعه وبيشوف بعدين مين اتصل فيه وبعدين بيفصله بعدين بده يرجعه وتلاقي حركات وبده يرجعه لبيته وبده يرد يسكر. هذه الحركات بتفعل حركات في اليد، كثرة هذه الحركات إذا وصلت إلى 3 حركات والحركة كل حركة يعقبها سكون تسمى حركة، ولذلك إذا بلغت 3 حركات فأكثر صلاته باطلة. فمن الأصل أن يهيئ نفسه حتى لا يتحرك هذه الحركة في صلاته. قال وبفعل كثير، إذن قلنا الأصابع ليس له قدرة، يعني من الصعب جدا أن تنضبط في الصلاة، فأصل الأصابع لا تبطل الصلاة. أما اليد سواء كانت من الرسغ هكذا تبطل الصلاة، أما الأصابع فقط سواء كانت واحدة أو أكثر لا تبطل الصلاة. حركة جفن العين هل تنتسب؟ العين ثابتة وحركة العين لابد شيء لا قدرة للإنسان، بشكل طبيعي العين يعني الأجفان تحافظ على العين ولذلك ترف هذه العين أحيانا فلا تعتبر حركة. الصلاة فيها أذكار والأذكار لا تتم إلا بحركة الشفاه وكذلك بحركة اللسان في الفم، فهل ينتسب هذا؟ هذا من فعل الصلاة، الركوع من فعل الصلاة، الاعتدال من فعل الصلاة، السجود من فعل الصلاة، جلسة الافتراش من فعل الصلاة، جلسة التورك من فعل الصلاة، الالتفات في السلام من فعل الصلاة. أما نريد من غير فعل الصلاة نجد لو تحرك لسانه في فمه مثلا تضايق من شيء بين أسنانه وبعد ذلك تحرك لسانه نحو سني، فنقول تحرك اللسان 3 مرات بطلت الصلاة، لا يعتبر حركة لأنه هو في الأصل. أما لو فعل فعلا فيه فاحشة كأن أخرج اللسان إلى خارج فمه وبعد ذلك صار يلعب، في بعض الناس لسان طويل من الممكن أن يضرب بلسانه مثلا أرنبة أنفه، مو لسانه طويل بالحكي، لا طويل بالفعل، نعم. وفي ناس لسانه طويل بالحكي يعني نعم، فيريد أن يضرب به أو يحرك لسانه، هذه حركة خرجت عن الأصل. ولذلك لو فعل هذه الحركة 3 مرات خارج الفم فمعنى ذلك صار مؤثرا لأنه ليس من الحركات المعتادة في اللسان. كان من بين الصحابة الكرام لسانه طويل سيدنا حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مد لسانه يستطيع أن يضرب به أنفه، وكان يقول والله يا رسول الله إن لي لسانا لو وضع على شعر لحلقة ولو وضع على حجر لشحذة، يعني بسن الحجر وبعد ويحرق الشعر. فطبعا هذا كناية على ما يستطيع أن يتكلم به من اللسان، ولذلك يعني اليوم اللسان له أهمية كبيرة جدا، فعلى الإنسان أن يستخدمه في طاعة الله تبارك وتعالى. وأنتم رأيتم يعني في المعارك الأخيرة التي جرت بين إخواننا المجاهدين وما بين يعني اليهود كيف كان للسان أثر عندما يتتنزل عليهم في ألسنتهم آيات من كتاب الله عز وجل. فهذا مما جعل الله سبحانه وتعالى أدعية المسلمين وعواطف المسلمين وقلوب المسلمين وأموال المسلمين معهم، هذه مسألة هامة جدا. ولذلك الإعلام أمر ضروري اليوم في حياة الإنسان المسلم، حتى غدت بعض المعاهد الشرعية تدرس مادة تسمى الإعلام. فكان يمثل هذه الوزارة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا حسان بن ثابت وسيدنا عبد الله بن رواحة، هؤلاء الشعراء الذين كانوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة هامة جدا. هذا الدفاع الذي يكون على ألسنة هؤلاء، مرة ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أنزلنا عليك الكتاب إليك الكتاب بالحق، بعد ذلك فاحكم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لذلك عندما جادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن إنسان واتهم به بعض الناس، ثم وذلك بسبب أن أقاربه كانوا يدافعون عنه، فهرب عندما انكشف الأمر بكتاب الله عز وجل، هرب ونزل عند امرأة، هذه امرأة تسمى سلامة، كان من شأنها أنها عندما أرسل إليها وسمعت بهجاء سيدنا حسان ما كان منها إلا أن تخرج أغراضه وأن ترميها، اخرج عنا أنت، يعني تفضحنا ما بين الناس. ولذلك مسألة أن يتكلم الناس بخير عن إخوانهم وأن يتكلموا عن أوطانهم وأن يتكلموا عن عدوهم بسوء، وأن لا يمكنوا لسماع أعدائهم بل يتمكنوا من سماع أنفسهم والذين يوالون إليهم، فهذا شيء هام جدا. طبعا هذا شيء خارج عن الموضوع، ما نحن نتكلم عن اللسان. إذن اللسان إذا خرج عن الفم عند ذلك مما يقطع التتابع في الصلاة. قال وبفعل كثير يقينا من غير جنس أفعالها، لكن عندما أنزل إلى الركوع في حركات، أرتفع من السجود إلى الركعة الثانية في حركات، هذه تسمى جنس الأفعال. نريد شيئا غير جنس الأفعال، فإذا كان من غير جنس الأفعال وعلي وخرج هذا ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعذر، طبعا إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعذر، من الجاهل الذي يعذر؟ كررنا أكثر من مرة، جديد عهد في الإسلام أو نشأ ببادية بعيد عن العلماء، مواحد يجلس في مدينة كدمشق بعدين بيقول أنا معذور ما تعلمت أنت مقصر. صار عليك مسألتان، المسألة الأولى أنك لم تتعلم، المسألة الثانية أنك تفعل شيئا تفسد فيه صلاتك، فعند ذلك يعني تكون قد أذنبت مرتين. قال ولاء، ما معنى ولاء؟ يعني الحركة، تتلو الحركة تتلو الحركة، أما لو فصلنا ما بين الحركة والحركة، طبعا العلماء قالوا هذه المسألة مسألة عرفية، يعني هل هذه الحركة تنتسب إلى الحركة؟ يعني عمل حركة قبل الفاتحة وحركة بعد الفاتحة، هل تنتسب هذه الحركة إلى هذه الحركة؟ لا. بعض العلماء قال لا، ينبغي أن تكون ما بين الحركة والحركة ركعة، ليس هذا هو المعتمد، هو الأشياء العرفية التي لو نظرنا إليها نقول هذه الحركة منفصلة عن الحركة. فلو فعل ثلاث حركات، إذن ثلاث حركات متوالية ولاء أي متوالية وراء بعضها البعض في العرف، عند ذلك لا تبطل صلاته. استثنى الشيخ من ذلك قال في غير شدة الخوف. في غير شدة الخوف، نحن نعلم أن الصلاة في شدة الخوف تنقسم إلى ثلاثة أقسام، العدو في جهة القبلة، العدو ليس في جهة القبلة، الالتحام ما بين، هذا قمة ما يوجد في صحيح النبي اللهم صل عليه صلى صلاة الخوف بأكثر من 16 نوعا، لكن كلها تعود إلى هذه الأنواع الثلاثة. الآن لو كان في شدة الخوف نرى أن الصحابة يتخلفون كانوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجودهم، فإذا قام هذا التخلف، هذه الحركة، حمل السلاح، وضع السلاح، كل ذلك صار زيادة على الصلاة. لا، الصلاة بالأصل ما فيها سلاح، أما في المعركة صار فيها سلاح، حمل السلاح والاستعداد وإلى غير ذلك. هذا كذلك في صلاة شدة الخوف، الالتحام، يدخل على فرسه ويلتحم ويضرب ويقطع رؤوس، نعم، ومع ذلك يبقى مصليا في صلاته، ولا يضر تقدم المأموم على الإمام، تخلف المأموم، التفات لليمين. لكن نقول له الآن أنت في صلاة، مثلا ما عاد في أهجم الله أكبر عليهم، تعال يا فلان من هنا، لا، هذا الكلام نسكت فيه، نبقى في صلاتنا فقط، وأذكارنا أذكار الصلاة ولا صياح فيها. وهذا يدلنا على احترام الإسلام احتراما قويا شديدا لمسألة إقامة الجماعة حتى عند التحام الصفوف مع بعضها. الحركات الآن، قفز من خيل، ركوب على خيل، ضرب، إخراج سهم، رمي مثلا ضرب في سيف، هذا كله، هذه الحركات كأنها صارت من جنس الصلاة في شدة الخوف. عندنا السفر، سفر قصير وفي سفر طويل. في السفر القصير، أي سفر خارج المدينة، خارج القرية، يسمى سفر قصير ولو كان مسافته 10 كيلومتر. هل من الممكن للإنسان أن يصلي؟ طيب إنسان مثلا اليوم مكانه بعيد، لنفترض والله له عمل، لنفترض بالكسوة، كسوة تبعد عن دمشق 10 كيلومتر مثلا اليوم. طيب هذه المسافة 10-12 كيلومتر، هل يمكن لو مشى في الطريق أن يصلي؟ سؤال ممكن. طيب هذه الصلاة وهو ماشي، كل خطوة حركة حركة، بده 10,000 خطوة بالركعة، في هذه الحالة هل تعتبر هذه؟ لا، كذلك هذه معفو عنها. إنسان يقود سيارته ويريد أن يصلي نافلة، كل ما حرك مثلا شيء بالمقود أو مثلا فتيس أو كذا وما شكل ذلك، والحركة بيد برجل وهي من توابع يعني قيادته للسيارة، هل تعتبر أم يبقى مصليا؟ لا، يبقى مصليا في ذلك الوقت. قال: عرفا في غير شدة الخوف ونفل السفر بخلاف القليل كخطوتين وإن اتسعتا. يعني أحيانا يخطو خطوتين لسبب من الأسباب، نعم، ما قصد التلاعب بذلك، فهذا قليل. طيب هل الخطوتين معنى ذلك؟ عندما نقل اليمين إلى الأمام ثم نقل اليسار إلى جانب اليمين، هدول خطوة ولا خطوتين؟ هدول خطوتين. الانتقال الأول خطوة، الانتقال الثاني هذا خطوة، مكلاتهم خطوة. ولذلك من أراد أن يفعل أكثر من ذلك ينتظر قليلاً بعد ذلك حتى تنفصل هذه الحركة عن الحركة التي تديها، ثم بعد ذلك يتقدم. قال: أنا رياضي، لحن نطة واحدة، بعرف بالقفز، لحن نطلي صفين بالصلاة نطة. نقول له: الوثبة الكبيرة كخطوات عديدة، ولذلك من وثبة واحدة تبطل صلاته. قال: وإن اتسعت، واحد الخطوة تبعه متر والثاني 10 سنتي، في فرق، هذه تسمى خطوة وهذه تسمى خطوة. والضربتين، نعم، كخطوتين وإن اتسعا حيث لا وثبة، والضربتين كذلك كل واحدة تسمى يعني حركة. قال بعد ذلك يعني هذا يسمى قليل، ما بلغ 3 ضربات. نعم، لو قصد 3 متوالية ثم فعل 1 أو شرع فيها بطلت صلاته. ما قلنا أصل النية، لو قال أنا إن رن الهاتف سأقطع صلاتي، نقول له من الآن صلاتك باطلة، نوى الآن يساوي 3 حركات، أصل فعل 3 حركات مبطل أم لا؟ إن فعلون ولا ما فعلون الآن في الصلاة، كأنه يقول نويت إبطال الصلاة، فمعنى ذلك تبطل الصلاة سواء فعل أو ثم فعل 1 أو شرع فيها بطلت صلاته. والكثير المتفرق بحيث يعد كل منقطعا عما قبله، يعني ربما فعل في كل ركعة صلاته طويلة، لكن بكل ركعة بتصير مثلا حركتين بأول الركعة، لنفترض حركتين بآخر الركعة، نجمعهم كلياتهم صاروا كل ركعة 4 ركعات صاروا 16، لا، كل حركتين إذا انفصلتا وكان الفاصل طويلا عرفا فلا تجمع مع التي سبق. قال: وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة ضعيف، يعني هذا الحد تفرد به ولم يأخذ به أحد من الفقهاء. أما لو حدث الطمأنينة فعل ركن ما بين الأمرين هذا يعتبر حد طويل، ولذلك لا تضاف هذه الحركة إلى غيره. ولو كان الفعل الكثير سهوا، والكثير كثلاث مضغات وخطوات توالت، وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة وكتحريك رأسه، يعني إذا تحرك سهوا دون أن يعلم في هذه الحركات فهذا من الممكن وهذا من المغتفر. بعد ذلك قال: كثلاث مضغات وخطوات توالت، وإن كانت بقدر خطوة مغتفر وكتحريك رأسه. بعض الأئمة حتى أحيانا بعض الناس الذين يصلون تلاقي هو عم يقرأ قرآن تلاقي رأسه عم يهز، بسم الله الرحمن الرحيم، تلاقي على طول رأسه كله، هذا ليس بقدرته. يعني الأصل هو ممنوع هذا الأمر، لأنه الحركة بالفم واللسان ما له علاقة الرأس أن يتحرك من أجله، وكأنه يثبت يعني فكه الأسفل ويحرك وأصفي كل شيء في الأعلى، وهذا بعيد. نعم، لكن يوجد. نعم، وكتحريك رأسه ويديه ولو معا. قال: والخطوة بفتح الخاء المرة، وهي نقل، وهي هنا نقل رجل لأمام لخلف لأمام ليمين لشمال أو غيره، فإن نقل معها الأخرى ولو بلا تعاقب فخطوة، لما نقل اليمين ثم بعد ذلك نقل إليها الثانية هذه خطوة، كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج. لكن الذي جزم به في شرح الإرشاد وغيره أن نقل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها ولاء خطوة. هذه الفتوى يعني ربما تخفف من إبطال صلاة أناس كثيرين، لأن كثير من الناس يعني إذا فعل الخطوة ثم فعل يعد غالبا الخطوة إلى الوصول إلى مكانها شيئا واحدا. ولو شك في فعل أقليل هو أو كثير فلا بطلان، نحن نقول بالشك نبني على اليقين لا نبني على الشك، ولذلك قليل أم كثير الأصل عدم الحركة، إذن عديناه بالقليل ولم نعده بالكثير. وتبطل بالوثبة وإن لم تتعدى، في ناس عندهم وثبة 10 خطوات أو أكثر، نعم هذه تبطل. لا تبطل بحركات خفيفة وإن كثرت وتوالت بل تكره، كتحريك أصبعين. ننتبه، تحريك الأصبع سهوا عمدا لكن ما بقصد شيء، أما لو قصد بذلك التلاعب فقد يصل والعياذ بالله إلى الكفر بالخروج. يعني واحد يريد أن يستهزئ في صلاته هذه مسألة أخرى، أما حصلت منه حركات لا يقصد بها أي شيء، يعني أحيانا يا بحل له شي شغل آسي عنده، يا بمثلا بحكم مكان معين أو يحصل فيه تآكل أو بحكم له مسبحة إلى غير ذلك، هذا لا يضر. كتحريك أصبع أو أصابع في حك أو سبحة مع قرار كفة، يعني لما وقفنا الكف حطيناه هيك هذا استقر الكف بدأ يحك بأصابعه، هل تعتبر هذه حركة الأصابع؟ لا. أو جفن، عندنا أجفان 4 كيفما تحركت هذا لا يضر. أو جفن أو شفة، طبعا الإنسان بالحروف كالألف يفتح فمه كالواو يضم شفته، وهكذا كل حركة من الحركات تراه تختلف الشفة. أو ذكر، الذكر كانقباض وانبساط بالنسبة للذكر في الصلاة لا علاقة له به، هذا لا يستطيع أن يتحكم بذلك. قال: لأنها تابعة، أو لسان، لأنها تابعة لمحالها المستقرة كالأصابع، ولذلك بحث أو بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل، محله في الفم صار يطالعه مثل ما قلنا لبرا ولحو اسفي وشيو. في هذه الحالة مبطل مبطل. نعم. عن مح أبطل ثلاث منها. قال شيخنا وهو محتمل وخرج بالأصابع الكف، فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل. نفس الكفة تحركت، هذا كلها تسمى حركة. الأصبع فيه الأصابع لا تسمى حركة. فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل إلا أن يكون به جرب. واحد مصاب بحكة، النبي اللهم صل عليه اعتبر هذا الإنسان مخالفا عن غيره حتى سمح له بلبس الحرير في صلاته، مع أن لبس الحرير ممنوع للضرورة. وهذا الذي به حكة، يعني اليوم في بعض الناس مو دائما الحكة جرب، هلا في ناس أحيانا لا يستطيع القيام، هلا في مرض بسموه زنار نار مثلا أحيانا، والعياذ بالله حتى بيطلب الطبيب أحيانا منه أن يبقى في البيت مرتاحا متعريا من اللباس حتى لا يحك أي شيء من اللباس عليه، مرض شديد الألم. في هذه الحالة هذا المرض الشديد لو حك الإنسان فيه شيئا لا يعتبر كغيره، هذا مضطر لهذا الأمر، لا يصبر معه عادة على عدم الحك فلا تبطل للضرورة. قال شيخنا ويؤخذ منه أن من ابتلي بحركة اضطرارية، هلا في أمراض جديدة تكثر، إما أن تكون لكبر في السن أو لمرض، ترى بعض الناس عندهم ارتعاشات هكذا في، واليوم يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ترتعش قلوب أعدائنا في القنابل التي ضربت في بعضها يؤثر على الأعصاب، فترى مباشرة أن العضو مثلا يهتز بشكل لا طبيعي. هذا لو كان يصلي وقد أصيب بهذا فهل تبطل صلاته؟ نقول هذه حركات لا، لأنه ليس له قدرة على دفع ذلك. ويؤخذ منه أن من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير سمح فيه، وإمرار اليد وردها على التوالي بالحك مرة. نعم. الآن إذا حك مثلا فعل هكذا الإمرار مرة، المرة الثانية هكذا ثانية وهكذا، وكذا رفعها عن صدره ووضعها على موضع الحك مرة واحدة، رفع اليد كانت موجودة عمل هيك، هاي واحدة، إذا بدأ يحرك صاروا تنتين ثلاثة من له بطلت صلاته، أما إذا حرك بأصبعه لا تبطل. أي إن اتصل أحدهما بالآخر وإلا فكل مرة على ما استظهره شيخنا. هذا كله بالنسبة للحركة. هنالك كلام طويل عن النطق بالصلاة، النطق بالصلاة كيف لو كان بحرفين أو أكثر، وكيف يعني يعتبر هذا الأمر لو تكلم بنظم القرآن مثلا أو بغير نظم القرآن، ما حكمه؟ مثلا نادى، ومثلا في بالقرآن الكريم يا إبراهيم، إيه لكن هو بينادي ابن إبراهيم مثلا، في هذه الحالة هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.